بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية المشرفة، ويأتي تحت عنوان مرحلة الاضطهاد والاضطرار للهجرة إلى الحبشة، حيث وجدت قريش أن مفاوضاتها السلمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم، فوقفت بالمرصاد للدعوة الإسلامية وللمسلمين. ورغم حماية بني هاشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم من أذاهم، فكان أبو لهب يلقي بفضلات الحيوانات والنتن على بابه، وعقبة بن أبي معيط يخنقه بثوبه خنقا شديدا وهو قائم يصلي، ويرمي على ظهره سلا جزور، وهي مشيمة الناقة التي تخرج مع الوليد عند ولادته وهو ساجد. أما المسلمون فقد صبت قريش لجام غضبها عليهم، ولم يتوقف إيذاؤها للمستضعفين والعبيد منهم، بل اضطهدت وعذبت الأغنياء والأحرار. فهذا أبو بكر رضي الله عنه اجتمعت عليه قريش في المسجد، فداسوه بأقدامهم وضربوه بنعالهم ضربا شديدا على وجهه حتى غطي بالدم، ثم ضربوه على بطنه ضربا شديدا حتى فقد وعيه، وأتت قبيلته فلفته في ثوب والجميع يظنون أنه مات من قسوة الضرب. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يعلم عمه بإسلامه فيأمره بترك الإسلام أو يعذبه عذابا شديدا حتى الموت، فأبى عثمان إلا الإسلام، فحبسه في حجرة مظلمة وقيده بسلاسل من حديد وحرم عليه الطعام والشراب. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعلم بإسلامه نوفل بن خويلد، فيشد وثاقه في حبل ويسحبه في طرقات مكة، ويذهب به إلى دار أبي بكر فيقرنه مع طلحة في حبل، ويطوف بهما في طرقات مكة يسخر منهما الصبيان والعبيد. ومن يومها سمي أبو بكر وطلحة بالقرينين. والزبير بن العوام رضي الله عنه يسمع عمه بإسلامه فيقسم أنه إن لم يعد إلى دينه الأول ليحرقنه، ولكن الزبير أبى إلا الإسلام واستسلم لعذاب عمه، فحبسه في حجرة مظلمة وشد وثاقه ودخن عليه حتى ملأ الحجرة دخانا، وضاقت أنفاس الزبير، فظن القوم أنه ميت لا محالة، وصبر لقضاء الله عز وجل وأبى أن يرتد عن دينه، فزاده عمه عذابا. إلا أن إيذاء قريش للمستضعفين والعبيد كان ولا شك أشد إيذاء من أبنائها، فقست عليهم وتجردت من إنسانيتها في تعذيبهم، وكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. فبلال بن رباح رضي الله عنه يحرم عليه الطعام والشراب، ويجرد من ملابسه في أشد ساعات النهار حرارة، ويطرى على ظهره فوق الرمال الحارة التي لو وضعت فوقها قطعة اللحم لنضجت، ثم يوضع فوق صدره صخرة عظيمة، ويقول له سيده أمية بن خلف الجمحي: ستظل هكذا أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يفتى يردد أحد أحد. وآل ياسر عمار وزوجته وابنهما ياسر رضي الله عنهم جميعا يخرب بيتهم ويحرق، وتوضع الأغلال في أيديهم وأرجلهم، ويضربون بالصياط، وعندما تشتعل رمال الصحراء يخرجون إليها مقيدين وينخسون بالخناجر لإجبارهم على الجري على هذه الرمال الملتهبة، فيتساقطون من الإعياء ويضحك منهم المشركون ساخرين. وكان أبو جهل يتفنن في تعذيبهم، فكان يحمي الحديد في النار ويكوي به جنوبهم وظهورهم، ثم يملأ حوضا من الماء ويغرقهم بعد حرقهم بالنار، ويترددون بين الحرق والغرق طيلة النهار. ومر بهم ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، فقال لهم: صبرا آل ياسر، أبشروا فإن موعدكم الجنة. وماتت سمية رضي الله عنها بحربة أبي جهل، وكانت أول شهيدة في الإسلام. أما ياسر فقد مات تحت التعذيب رضي الله عنه وأرضاه. وخباب بن الأرت رضي الله عنه كان حدادا، فلما علمت سيدته أم أنمار بإسلامه كانت تربطه في عمود البيت، وتشعل الكورة وتحمي الحديد، وتجرد خباب من ثيابه وتكويه بالنار مرة بعد أخرى حتى يغشى عليه من التعذيب، فتنتظر حتى يفيق ثم تعاود التعذيب وما هذه إلا نماذج لما كان يلاقيه كافة المسلمين من تعذيب واضطهاد. وأمام التعذيب والاضطهاد وعدم مقدرة المسلمين على حماية أنفسهم، أشار عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة قائلا لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون إليها مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وكانت الهجرة إلى الحبشة على مرتين: المرة الأولى في رجب من السنة الخامسة من البعثة، وعادت في شوال من السنة ذاتها. وكان عدد من هاجر من المسلمين 11 رجلا وأربعة نسوة على رواية، وعشر رجال وثلاث نسوة على رواية أخرى. خرجوا من مكة متسللين، منهم الراكب ومنهم الماشي، حتى انتهوا إلى ميناء صغير على شاطئ البحر الأحمر، وهيأ الله للمسلمين سفينتين للتجار أقلعتا وقت وصولهم، فحملوهم معهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وجاءت قريش في إثرهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا. ولم تكن الحبشة غريبة عن أهل مكة، فكانوا يتاجرون معها، وكان لأسواقها بريق في أعين التجار المكيين، فجذبتهم إليها وكسبوا منها الأرباح الطائلة. وكان لأهل مكة في نفوس أهل الحبشة تقديس خاص، فهم في نظرهم أهل الله الذين يتمتعون بالحماية الإلهية، وما زالت في أذهانهم حادثة الفيل وكيف كان للعناية الإلهية أثرها في هزيمة جيش أبرهة وإنقاذ مكة وبيت الله الحرام من خطر جيش أبرهة، فضلا عن أن الأحباش كانوا يدينون بالمسيحية، وهي ديانة سماوية تقوم على التوحيد. لهذه الأسباب وغيرها كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة لتكون دار هجرة للمسلمين. ولاقى المسلمون معاملة طيبة من الأحباش، ولكنهم لم يمكثوا بها أكثر من 3 أشهر، عادوا بعدها إلى مكة لما وصل إلى علمهم من امتناع قريش عن تعذيب المسلمين وفتنتهم. ولكنهم وجدوا قريشا قد تمادت في التعذيب والاضطهاد، فعاد بعضهم إلى الحبشة ومعهم مسلمون آخرون، فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة. لم يخرج المسلمون في المرة الثانية إلى الحبشة دفعة واحدة، بل على دفعات متلاحقة. اشتدت إبان حصار قريش ومقاطعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم في شعب أبي طالب، واكتمل عدد المسلمين بالحبشة في هذه المرة 82 في معظم الروايات، ولكن المدقق في قائمة ابن هشام يجد أن عدد المسلمين في الحبشة كان 78 رجلا و17 امرأة و8 من الأبناء، فيكون عدد المهاجرين 103، في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقام المسلمون في الحبشة على خير ما ينبغي، واشتغلوا بالزراعة والتجارة والصناعة، وسلكوا في حياتهم ومعاملتهم سلوكا طيبا، واحترموا قوانين البلاد وأهلها، فأحبهم الأحباش وعاملوهم معاملة كريمة طيبة، كما أكرم النجاشي ملك البلاد مثواهم وأعلن حمايتهم، فأعلنوا شعائر دينهم لا يخشون تعذيبا أو اضطهادا. أما قريش فلم تترك المسلمين في الحبشة وشأنهم، وغاضها ما وجدوا بها من أمن واستقرار، فأرسلوا إلى النجاشي عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وحملوا معهما الكثير من الهدايا إلى النجاشي وبطارقته، وقالوا للنجاشي: إنه لجأ إلى بلادكم غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليه. ولكن النجاشي أبى أن يردهم حتى يسمع قولهم، فلما سمع منهم عن أمر دينهم ونبيهم طلب منهم أن يقرأوا له بعضا من القرآن، فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، فوالله لا أسلمهم أبدا. واحتال عمرو بن العاص على النجاشي علّه يظفر بهم، فقال له: إنهم يسبون عيسى بن مريم ويقولون فيه قولا عظيما. فأرسل إليهم فسألهم عن قولهم فيه، فأجابه جعفر: إنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودة، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم، ردوا عليهما، أي على عمرو وعبد الله، هداياهما فلا حاجة لي بها. وهكذا رجع وفد مكة خائبا من الحبشة، وتمتع المسلمون بالأمن والأمان، ومارسوا شعائر دينهم في حرية تامة. وظل المسلمون بالحبشة حتى السنة السابعة من الهجرة، فأرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يحملهم إليه، فعادوا وقد فتح الله على المسلمين خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، ولكن يبدو أن المسلمين قد بدأوا في العودة منذ الهجرة واستقرار المسلمين بالمدينة، لأن عدد من عادوا مع جعفر كانوا 16 رجلا فقط رضي الله عنهم أجمعين. وإلى درس قادم إن شاء الله من دروس السيرة النبوية العطرة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.